الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الأولين والآخرين وسيد المتقين محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فتقوى الله هي أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها المسلمون، الإسلام هو دين الأخلاق والمثل العليا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم هذه الأخلاق وليؤكد على مكارمها. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم تلك الأخلاق في سلوكه وحياته، فكان أنموذجا رائعا لم تعرف البشرية مثله أبدا، لا قبله ولا بعده. فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. شهد بذلك الأعداء والأصحاب، امتثل هذه الأخلاق والقيم في حياته وفي سلوكه وفي تعامله مع الآخرين. ويكفيه شرفا أن من زكاه بحسن الخلق ليست منظمة من المنظمات ولا بشرا من البشر، بل هو رب البشر جل وعلا. فقال عز وجل في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن جملة الأخلاق التي حث عليها الإسلام ورغب فيها وجاء ليعززها خلق الغيرة. والغيرة عباد الله خلق كريم جبل عليه الإنسان السوي الذي كرمه ربه وفضله. وإذا انعدمت الغيرة من الإنسان فإنه يسقط حتى يصبح أشبه بالحيوان أجلكم الله. ولهذا فإنه كان من مفاخر العرب حتى قبل الإسلام الافتخار بهذا الجانب، والمباهاة بسلامة العرض وصون العين والفرج عن كل ما يعيبه الناس ويستنكرونه. يقول عنتره الشاعر الجاهلي مفتخرا بنفسه: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وقد حصلت حروب طاحنة طارت فيها رؤوس ومزقت فيها أجساد من أجل الغيرة على النساء. كان من أخبار حروب العرب ما يسمى بحرب الفجار، وهي ثلاثة حروب: حرب الفجار الأولى والثانية والثالثة. فأما شأن الثالثة وسببها، فإن القصة تذكر أن امرأة دخلت إلى سوق عكاظ فاجتمع إليها بعض الشباب من قبيلة كنانة فراودوها عن كشف وجهها. وتأملوا عباد الله، هذا في الجاهلية كان هناك تغطية للوجه، فهو خلق من أخلاق الجاهلية، جاء الإسلام وعززه وأيده، فكانوا يراودونها على كشف وجهها فأبت وتمنعت، فبدأوا يسخرون منها فصاحت يا آل عامر، وكانت من قبيلة آل عامر، فانتخت قومها واستنصرت بهم وصاحت يا آل عامر، فلبتها سيوف بني عامر، وجاء هؤلاء من قومها إلى أولئك الشباب فانتصرت لهذه القبيلة قبيلة أخرى وهي قريش، وقامت هوازن لبني عامر، فصارت حربا شرسة طاحنة أزهقت فيها أرواح، كل ذلك من أجل امرأة واحدة غيرة لها وأنفة أن يمسها سوء. وقارن يا عبد الله بين جاهلية ذلك القرن أو ذلك الزمن وجاهلية هذا الزمان. الجاهلية الغربية التي أصبحت لا أقول تنعدم فيها الغيرة فقط، بل إنها أصبحت تنادي على أن هذا الخلق وهو انعدام الغيرة هو من مكارم الأخلاق، وأن من كان على غير هذا الوصف فإنه إنسان رجعي متخلف. وأصبح يوصف الإنسان الذي لا يبالي ما يفعل أهله في لباس أو مصاحبة رجال، أصبح يوصف بالإنسان المتحرر المتطور الذي يتعاطى مع الحضارة والذي نفض عنه غبار الرجعية والتخلف. هذه هي جاهلية هذا القرن. وأما جاهلية ذلك القرن فلم تكن كذلك، لأنه كان هناك بقايا في الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. كان رجل في الجاهلية يمشي هو وامرأته، فأقبل إليها رجل فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فلما التفت إليها وجدها تنظر إلى هذا الرجل فقام وطلقها في الحال. فلما عوتب في ذلك قال هذا الرجل مبينا أنه لم يطلق زوجته زهدا فيها وبغضا لها، قال وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وقد تذر الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. انظر إلى سمو هذه النفس، وبغض النظر عن هذا التصرف من حيث أنه طلق امرأته لأجل هذا الأمر ولا يوافق على ذلك لا شك، لكن انظر إليه من جانب آخر كيف أن الغيرة اشتعلت في قلبه فأبى أن يبقي امرأة عنده تنظر إلى رجل وينظر إليها. ولما جاء الإسلام كما أشرنا في أول الخطبة جاء ليعزز هذا الخلق الكريم ويؤيده، ولكن جاء أيضا وهذبه وجعله خلقا وسطا حتى يرتقي إلى مكانة ومنزلة الأخلاق السامية العالية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دفاع المرء عن أهله نوعا من الجهاد في سبيل الله، وإن قتل دفاعا عن عرضه فإنه يعد من جملة الشهداء في سبيل الله. يدل على ذلك حديث سعد، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وقد عد الإسلام الاتصاف بالغيرة دليلا على إيمان المرء، وعده من الأمور التي يمتدح بها. ولما نزلت الآيات الكريمة في قضية إثبات حد الزنا وأنه لا يجوز لإنسان أن يرمي أحدا بالزنا حتى يشهد عليه 4 شهود ثقات، رأوا حالة الوقاع والجماع على أدق تفاصيلها. لما بلغ الخبر سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد من سادات الأنصار، قال: والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. وفي بعض الروايات أنه قال: أنتظره حتى يقضي لكع حاجته، يعني أذهب وأحضر شهداء حتى يقضي حاجته، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، لن أنتظر حتى آتي بالشهود. فعجب الصحابة من كلماته تلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير من سعد، وإن الله أغير مني. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والمؤمن عباد الله يغار، ولا خير في مؤمن لا يغار. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن تؤتى محارمه وما أحلم الله على خلقه. كم تنتهك من الحرمات، كم ترتكب من الفواحش، والله فوق عرشه يغار لهذا الفعل الشنيع، ومع ذلك فهو الحليم جل جلاله، لا يعاجل بالعقوبة. نسأل الله لطفه ورحمته ومعافاته. ولما دخل الثوار على الخليفة الراشد الزاهد عثمان بن عفان رضي الله عنه قتيل القرآن، وكان يوما شديدا على نفس عثمان، فدخلوا عليه بسيوفهم. فلما رأت زوجته نائلة هؤلاء قد دخلوا وعرفت مرادهم، قامت ونفشت شعرها على عادة النساء في الجاهلية حينما يردن أن يستنصرن أو يردن أن يحيين النخوة في قلوب الرجال، لعل هؤلاء الذين دخلوا يستحون ويخجلون، فنثرت شعرها وصرخت. فقال عثمان رضي الله عنه وهو في هذه الحالة من الكرب والشدة: خذي خمارك، فلعمري لدخولهم علي أهون من حرمة شعرك. الشعر فقط عند عثمان ظهوره للأجانب أشد ألما على قلبه من سيوفه التي سوف تناله، سيوفهم التي سوف تناله. فعلى ماذا يدل ذلك؟ يدل والله على سمو الفطرة وعلى صفاء النفس ونقاوتها. وهذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يروى أنه لما دخل بعض الأسواق فرأى ازدحام الرجال بالنساء الأجانب، قال رضي الله عنه يخاطب المسلمين: ألا تستحون، ألا تستحون، ألا تغارون؟ إنه قد بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، العلوج أي الأجانب، فكأنه يلومهم على هذا الفعل، مع أن الدخول إلى الأسواق جائز للحاجة وليس بمحرم، لا على الرجل ولا على المرأة إذا كان ذلك وفق الضوابط الشرعية. ومع ذلك فكان رضي الله عنه من شدة غيرته يتحدث بهذا الأسلوب حتى يحرك في القلوب هذا الخلق العظيم. ومما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم في أحداث سنة 286 أن قاضي بلاد الري، وبلاد الري هي الآن في الموقع الجغرافي في إيران، أن قاضي بلاد الري وفدت إليه امرأة تشكو زوجها وتطالبه 500 دينار لم يعطه إياها، وهي من جملة صداقها. فأمر القاضي زوجها بالحضور وأمرها بالبينة، فجاءت بالشهود يشهدون على صدق كلامها. فلما مثل الشهود عند القاضي وأمرهم بالشهادة قالوا لا نشهد حتى نتأكد أن هذه المرأة هي زوجة فلان، فلتكشف لنا عن وجهها، ربما تكون امرأة أخرى. فلما أرادت أن تكشف وجهها أبى عليها زوجها وقال لا والله لا تفعل، وكان لابد إما هذا أو يعطي. فرضي هذا الرجل الأشم وقال هي علي أيها القاضي وصدقت فيما قالت لكن لا تكشف وجهها. فقالت هذه المرأة وأنت في حل من صداقي في الدنيا والآخرة. لما رأت غيرة زوجها عليها حمدت له هذا الفعل فسامحته فيما كانت تطلب من المال. فقال هذا القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق، هكذا كانت أخلاق المسلمين وهكذا كانت غيرتهم على نسائهم. ولما استنجدت امرأة واحدة مسلمة في بلاد الروم في مدينة عمورية وكانت أسيرة عند الروم فاستنصرت المعتصم وصرخت صرختها الشهيرة ومعتصماه، فتناقلها الناس حتى وصلت إلى المعتصم وكان في وقت راحة له، فانتفض وقام وقال لبيك يا أخته. ثم جهز ذلك الجيش العرمرم حتى جاء إلى بلاد عمورية فجعل عاليها سافلها ودمر حصونها وانتصر لتلك المرأة. ثم جاء إليها وقال اشهدي اشهدي لي عند جدي صلى الله عليه وسلم أني جئت لخلاصك. الله المستعان، كم تنتهك من حرمات المسلمات اليوم في بلاد كثيرة، اغتصبها الغاشمون المحتلون وانتهكوا أعراض المسلمات فيها، وكم صرخات ما سمعنا بها وسمعنا، ولكن رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. عباد الله، إن الغيرة مظهر من مظاهر الرجولة، وفيها صيانة للأعراض وحفظ للحرمات وتعظيم لشعائر الله وحفظ لحدوده، وهي مؤشر على قوة الإيمان ورسوخه في القلب. ولذلك لا عجب والله أن ينتشر التبرج والسفور والاختلاط، وذلك بسبب ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله الواحد الديان. والغيرة عباد الله على نوعين اثنين، نوع منها محمود يحث عليه الشرع، ونوع منها مذموم يحاربه الشرع، وهكذا كل خلق فاضل فهو بين خلقين ذميمين. فالغيرة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها هي خلق وسط بين خلقين ذميمين، خلق الشك والريبة وخلق الدياثة والرضا بالفاحشة في المحارم عافانا الله وإياكم. روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني عن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. يعني إذا غار الإنسان لريبة رآها، لشيء فيه مؤشر على وجود خلل ووجود شيء لا يجوز، عند ذلك تكون الغيرة محمودة. أما إذا كانت من غير ريبة فإنها مما يبغضه الله تبارك وتعالى. والغيرة المحمودة عباد الله ثلاثة أنواع، ذكرها ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين فقال غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده، حينما يسمع بمنكر من المنكرات وإن لم يكن في خاصة أهله يتمعر وجهه ويغضب غيرة لله عز وجل، وقد يصيبه الهم والحزن الشديد إذا كان لا يستطيع تغيير ذلك المنكر. وكان سفيان الثوري رحمه الله يبول دما إذا سمع بمنكر لا يستطيع إنكاره مما في قلبه من الغيرة لله عز وجل، وتلك والله أعلى درجات الغيرة. قال ابن القيم في النوع الثاني من أنواع الغيرة: وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه جل وعلا. وأما النوع الثالث فهي غيرته على حرمته أن يتطلع عليها غيره. هذه أنواع الغيرة التي يجب أن نتخلق بها حتى تسمو أخلاقنا ونسعى في مراتب الكمال البشري الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نرتقي إليه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحسن أخلاقنا ويصفي نفوسنا ويحفظ أعراضنا ويتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فكما قلنا وأشرنا أن خلق الغيرة الذي حث عليه الإسلام هو وسط بين خلقين ذميمين: خلق الريبة والشك من غير ما داع، والخلق الآخر هو خلق الدياثة والرضا بالفاحشة ومقدماتها للمحارم. وهذا النوع والعياذ بالله مما مقته الإسلام، بل ومقتته النفوس السوية. وإن الإنسان ليأنف بطبعه قبل أن يكون مأمورا شرعا، يأنف أن يرى محارمه في مكان ريبة، وفي مكان ينظر إليهم فيه الرجال. وإنه والله لمع الأسف الأسيف، أصبح هناك أناس من المسلمين لا يعني له الأمر شيئا، تجده يمشي بزوجته وهي في كامل جمالها وحلتها، متطيبة متعطرة، يدخل بها إلى سوق أو إلى أي مكان من الأماكن التي يحضر بها الرجال، ويرى بعينه أن الرجال ينظرون إليها ذاهبين آيبين، ولا يحرك ذلك عنده شعرة، وكأن شيئا لم يكن أصلا. أين الغيرة؟ أين الرجولة؟ أين مكارم الأخلاق؟ وكنت أتأمل مثل هذا المشهد وأتعجب وأقول: مسلم ويحدث له مثل هذا؟ حتى وجدت كلاما لابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، وهو يذكر عقوبات المعاصي، وعد ما يقارب 70 عقوبة، ذكر منها ضعف الغيرة في القلب أو انعدامها. فعرفت السبب حينها، وأن المرء متى ما ضعف إيمانه ضعفت غيرته، ومتى ما زاد إيمانه زادت غيرته، فالعملية مضطربة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم الناس إيمانا، كان أكثر الناس غيرة. وفي المقابل، لأن الكافر ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، نرى ونسمع من المشاهد ومن الأخبار والقصص ما يتعجب له المرء. ها هي بلاد الغرب لا يعني لها شيء موضوع الغيرة أبدا، فالبنت تخرج من بين أبويها، تصادق من تشاء، تعاشر من تشاء، ولا أحد يتكلم، والزوجة تجلس مع زوجها ومع غيره، ويتحدثون ويخلون ببعضهم، وربما يحدث ما هو أطم وأعظم، والأمر في نهايته حرية شخصية. هكذا وصل الغرب إلى هذا المستوى الحيواني. وإذا جئنا وأردنا أن نوصف الحالة ونبين أسبابها، نرجع إلى الجانب الشرعي، فنعلم أن انعدام الإيمان في القلب هو الذي ورث هذا الخلق الذميم. وفي مقابل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر وشدد على حال من يرضى الخبث في أهله عافنا الله وإياكم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عمار بن ياسر: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. وفي مقابل هذا الخلق خلق متطرف من جهة أخرى، وهو كما قلنا الشك من غير ريبة، وهذا والعياذ بالله مصاب به بعض الأزواج، كثير الشك في زوجته وليس هناك دواعي لهذا الشك، فيحدث الخلاف النكد والمشاكل الكثيرة، ويتتبع عثراتها، وربما يفتح جوالها ويقرأ رسائلها، وليس هناك ما يدعو إلى ذلك إلا مجرد الشكوك والوساوس، وكل هذا والعياذ بالله أمر لا يرضاه الله عز وجل ويغضب لأجله. فالتوسط هو خلق المسلم، وينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق على الوصف الشرعي لا على ما يقذفه الشيطان في قلوبنا. وأخيرا عباد الله، فإننا بحاجة إلى إحياء هذا المعنى في قلوبنا، وأن تكون غيرتنا لمحارم الله عز وجل أعظم من غيرتنا على أموالنا وعلى شؤوننا الخاصة. الواحد ربما يقيم الدنيا ويقعدها لو نقص شيء من راتبه أو أخذ شيء من ماله، ويغضب ويفعل الأفاعيل، ولكن يرى الحرمات تنتهك والفساد ينتشر، وباستطاعته أن يغير بما أمره الله وبالطريقة الشرعية، ومع ذلك لا يفعل شيئا ولا يعني له الأمر شيئا. هذا والله مرض في القلب، وإننا والله يخشى علينا أن نصل إلى ما وصل إليه الغرب اليوم من هذا الانفلات، وهناك دعاة للغرب بيننا مندسون بيننا، المنافقون، ولا تعرفنهم في لحن القول، ووصل الحال بهم إلى الجرأة والحديث صراحة عن مثل هذه الأمور، وعدوا أن الغيرة على المحارم والحرص على حفظ النساء في حجابهن وأخلاقهن، عدوا ذلك نوعا من الوصاية على المرأة والتسلط عليها. وأصبحنا نسمع بلقاءات وحوارات تحاول أن تنزع من المجتمع المسلم هذه الأخلاق السامية التي حفظه الله بها. فنسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر المنافقين. صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل المستضعفين من إخواننا في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وانصرهم على القوم المغتصبين يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم احفظ علينا أعراضنا وأموالنا ودماءنا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.